صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون في الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث وفيها مقدمة. ديباجة القرآن الكريم في التعبير، يعني المفردات اللفظية اللي موجودة بالقرآن، إذا واحد مو مثلا ابن اللغة وعريق في معرفة اللغة ما يقدر يتوصل إلى أسرار التعبير، لأن القرآن الكريم به خاصية أن التعبير اللي به مو مجرد قالب ينقل المعنى بس، لا، أكو شيء وراء المعنى، أكو به معاني تقدر تعتبرها اللفظة حية، يعني فرد بيها فرد عطاء حي، بيها لون من الحركة ما يشعر به إلا العريق بلغة العرب وببلاغتهم. سأقرب لك المعنى. هذا التعبير أنا شفت واحد من المفسرين وواحد من الكتاب يعبر عن الموسيقى الداخلية في اللفظ القرآني، أكو به نوع من الرنين من العطاء من الحركة. مثل إيش؟ أقرب لك المعنى. يعني مثلا فلما تغشاها، بسم الله الرحمن الرحيم، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. شوف تعبير فلما تغشاها، التعبير اذا تيجي تبدله بغيره يعني هذا التعبير يصور لك التمازج بين الزوج وزوجته، يصور لك التمازج بأرق وأدق معانيه، وما يقدر يتحسس هالمعنى، ما يقدر يعرفه الا ابن اللغة العريق باللغة. يعني تدبر، يعني ممكن احنا الان نقول ان رجل يلاقي زوجته لكن تعبير تغشاها يشعر بلون من التمازج، لون من الاختلاط الامتزاج، يعني لون من الحركة الداخلية باللفظ، هذه ما يقدر يعرفها الا ابن اللغة. نبه لي. وهذه في الواقع ما تجي مو وليدة يوم يومين، يعني مو عملية وضع، لا، هاي مثل ما يعبرون عن العلماء الوصول بوضع تعيني، يعني بالتدريج تأخذ هالمعنى بكثرة الاستعمال. وشوف اللفظة الأخرى، حملت حملة، يعني اللي ما يعرف اللغة ما يفرق بين حمل وحمل، الحمل ما يكون داخل البطن والحمل ما يكون على الظهر، نبه لي، فيعبر عنها حملت حملا خفيفة. قطعا هذه المعاني اذا مو واحد هو ابن اللغة ما يقدر يهتدي اليها. زين، اشاءكو نبدأ هنا لتفوتنا في الفائدة. يعني احنا اذا اجتنا لفظة، هاي اللفظة اذا هي من وضع الشارع نتعبد بيها، مثل ايش؟ قصر لفظة صلاة، هاي لفظة الصلاة الها معنى عرفي والها معنى شرعي والها معنى لغوي، المعنى الشرعي ان هذا العمل اللي اول ما نفتتحه بالتكبير ونختتمه بالتسليم ونقرأ فيه الحمد ونركع ونسجد هالمجموع نسميه صلاة. نبه لي، هذا المعنى الشرعي. المعنى اللغوي لا، دعاء صلاة، نعم بالمعنى اللغوي الدعاء، واحد يوقف يصلي يعني يدعو، يعني يتوجه الى السماء يدعو الله عز وجل. المعنى العرفي يأخذ المجموع الاثنين معا. اذا اجتنا لفظة افرض بيها تحتمل هالمعاني، على يا معنى نحملها؟ افرض واحد وصى قال هالاموال هاي اعطوها الاولادي، اولاد ذكور واناث. زين احنا نجي نستعمل نحمل هاللفظ على اي معنى؟ اذا قال اعطوها الاولادي نحمله على المعنى الشرعي. المعنى الشرعي يختلف عن المعاني الاخرى. المعنى الشرعي يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. المعنى الشرعي ان يكون الولد من الابوين بعقد شرعي، شو التفت؟ بعقد من فراج، يعني اكو عقد شرعي يلا نقدر نعتبره ولد. اذا صار من الابوين بدون عقد شرعي ما يسميه ولد، ما يعطيه ميراث. قد يسميه ولد لكن ما يعطيه ميراث. وتنبه لي، اذا المعنى الشرعي يختلف عن المعنى اللغوي. المعنى اللغوي شنو؟ الاولاد ما ولده الابوان، اللي يطلع من ابوه ومن امه هذا المعنى اللغوي ولد. لكن المعنى العرفي يختلف عن كلهم. المعنى العرفي ياهو الولد الذكر يطلقه، لما نقول فلان مات وابطل اولاده يعني ابطل الذكور. اما اذا الكل اولاده لا، نقول ابطل بنات على حده وابطل اولاد على حده. المعنى اللغوي يختلف. ففي مثل هالمعنى الفقهاء اذا اجت لفظة من هالنوع يحملوها على المعنى العرفي، لان يقول لك المعنى العرفي هو المعنى السائد، والقرآن اجى يخاطب المجتمع يخاطب العرف، فاحنا نحمل اللفظة على هذا المعنى. من بعد هالمقدمة، انا انما قدمت هالمقدمة ليمر بنا ان شاء الله خلال البحث تعبيرات تبطي معنى غير المعنى الظاهري لا يهتدي اليها من لم يكن عريقا وضليعا باللغة وضليع بالحضارة اللي ينتمي اليها القرآن. نبالي، دخل نرجع للآية. تقول الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم قد مكر الذين من قبلهم. تقصد بالذين من قبلهم؟ كأنه الأمم اللي بعث لها أنبياء. كل نبي إنما يبعث إلمن إلى تنظيم شؤون المجتمع، يعني يحمل رسالة السماء إلى المجتمع. طيب رسالة السماء جاية شنو شغلها؟ طبعا شغلها تعدل الأعوج، تدعو إلى الاستقامة، تدعو إلى الخير، تنهى عن الشر. هاي مفاهيم مو معلقة بالهوى، هاي اللي اقول لك الدعوة الى الخير النهي عن الفساد، هاي مو اشياء معلقة بالهوى، لا هاي مرتبطة بسلوك الافراد. يعني لما يجي النبي ويريد يمنع الربا، واحد عنده مؤسسة قائمة على الربا كل شغلة بالربا، قطعا لما يجي للنبي يقول الربا حرام هذا راح مو بسهولة يسلم، لا راح يقف بوجه الدعوة، راح يقف ويحاول ان يحتال بعشرين حيلة. تعال ليش الربا حرام؟ شنو؟ شو انا اشتري السلعة بعشرين ارد اربح لي بيها بس خمس دنانير مثلا؟ ما اشتري عبث، لما اشتري ابيع واشتري ارد اربح. وشو الفرق ان هاي الربح احصل من البيع لو احصل من الربا؟ اطيل الواحد عشرين دينار اخذ عليهم خمسة، شو الفرق؟ انما البيع مثل الربا. تتأمل هاي محاولة التواء ووقوف بوجه الإصلاح. مثلا تجي ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يقول ليش؟ أكو امرأة تجبر على ممارسة هذا العمل باختيارها بطاعة، وهاي طبيعة فطرة الله ركبها بي، ومثل ما انا اكل حتى اشبع كذلك انا اشبع حاجتي الجنسية. فاذا كان كذلك شو الفرق اذا كان برضا المرأة وانا امارس العمل؟ مغالطة، لانه يعرف ان العقد يترتب عليه التزام. الله عز وجل انما اعتبر هذا العمل بدون عقد زنا، لانه هذا الزنا ما يترتب عليه التزام، هذا يشبع غريزته وراح. الولد اللي راح يجي من وراء اشباع الغريزة راح يضيع الى ما الى ابوه، راح يتحول الى كتلة اجرام بالمجتمع. الزنا اذا انما حرم لعدم الالتزام. هاي المرأة اذا كان الباب ينفتح هذا الباب على مصراعيه، كما هو بالغرب الان، المرأة ما طولها مرغوبة، ما طولها جميلة الشكل، نعم ما معناه يرحب بها، اما لا اذا شوية ضعفت او كبرت رماها بالشارع. والرجل ما طول به طاقة يقدر يقوم ببعض الامور فهو مقبول عند المرأة، واذا لا والله تخلف خلص رمته وضاعت الشيخوخة، ضاعت الابوة، ضاعت الامومة، ضاع التضامن، ضاع نظام الاسرة. هذن كلهن يدير وجهه عنهن، هو يشوف روحه ما يفتهمهن، يقول شنو الفرق بين الزنا وبين العقد؟ ليش الا عقد رابطينا احنا بعقد؟ ها شنو الداعي؟ هذا طبعا محاولة للالتفاف على الواقع، هذه محاولة مغالطة، تنكر للقيم، اخذ بالباطل في مقابل الحق. طبعا هذا كل مكر وسائل مكر يقف بها هؤلاء الناس امام البعثات. هؤلاء الناس يقفون بها امام البعثات. هذا واحد اجى طبعا على النبي صلى الله عليه وسلم، التفت قال له يا رسول الله انا اريد اسلم، اريد اصير مسلم، بس انا عندي شيء واحد اريدك تسامحني به. قال له شنو هو؟ قال له لا تقيدني، انا اريد الزنا، ما اصبر عن الزنا. قال له النبي ابعد، اترضاه لابنتك؟ انت ترضى لبنتك ان تمارس العمل؟ قال لا. قال ترضاه لاختك؟ قال لا. قال ترضاه لامك؟ قال لا. قال فكيف ترضاه للناس؟ شلون انت يعني انت شنو وحدك انت شعب الله الممتاز؟ ليش الناس ما يخالف لين هاي المرأة اللي تمارس معها الرذيلة؟ طالعة من الحائط هي هاي، لو إلها أسرة وإلى عشيرة وإلى أهل، ليش تصير عامل مساعد على الإفساد والانحلال؟ ليش؟ ليش ما تفكر أن الناس عندها أسر، عندها بنات وعندها أخوات، والمجتمع كله إذا كان مسلم دول أخوتك وأهلك، لا تفتح باب الشر وتنحدر إلى الرذيلة وتحول المجتمع إلى بؤرة. فعلا قام خاطب النبي عقله، خاطب عنده موضع العقل وموضع الكرامة، وبالفعل رجل شعر بالكرامة. ده قال له يا رسول الله أنا أشهدك أني تائب. خلاص فالمسألة، هؤلاء الأمم اللي سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم مكروا، كأن الآية شتي تقول لنا النبي موجود قاعدوا لي دولة تخلون الشعب تساعد وكذا، قاعدوا لي ياهم دولة. معناه اكو عدنا افرض الان التفاصيل الاخرى ما الها علاقة بالشعوب، ما تأثر على الشعوب، يعني بتعبير اخر ان الشعوب عندها مزاج واحد، اش ما يفرق هذا شعب عايش باوروبا ببيئة اوروبية، واحد عايش هناك بيئة اخرى عربية. صحيح قد يكون اكو اختلاف بالحضارة، لكن اكو اشياء تتعلق بالفطرة، هاي الاشياء اللي تتعلق بالفطرة عند الناس كلها على حد سواء. الانسان انسان هنا وباوروبا، نعم وبالشرق وبالغرب هو واحد. اكو كأنه بعض الاشياء الناس يصدرون بها عن الفطرة، والفطرة موحدة. فالآية تقول قد مكر الذين من قبلهم، تقول ان هذه ظاهرة عند الشعوب كلها، مو بس عند قريش، ظاهرة عند الشعوب كلها، ان لما تجيب له دعوة اصلاحية او تحاول ان تصطدم بمصالحها يوقف يخترع له 50 طريقة حتى يوقف بوجهك. هاي الآية اشارت الى هذا المعنى، هاي وحدة. قد مكر الذين من قبل. ثانيا أرادت أن تبعث التشلية بنفس النبي صلى الله عليه وآله، تقول للنبي هون عليك ترى يعني مو وحدك راح تتعرض إلى التعب والعناء وتتعرض إلى المضايقات، ترى إخوانك الأنبياء اللي قبلك تعرضوا إلى نفس الشيء. حينك إذا أنت جبتك حجارة غيرك اجا سيف ونبل وقطعه هو والشجرة، نعم، وتعرضوا وقطعوا اوصالهم، تعرضوا الى الام، تعرضوا الى مضايقات، الى ملاحقات، الى سجون. دائما المصلحين طريقهم مو التشريد تصلح، روح هيئ نفسك، مرة تريد تقعد لا مش ابتعد، ابتعد اذا انت ما لك خلق تكافح، لان الحياة بها كفاح من اجل المبادئ. اذا بنائك انت حصل على نتيجة وانت قاعد لا تغلطان. مو اذكر واحد طبعا الخليفة عمر قال لي انا جايك اشتكي لك من الحطيئة، قال لي ايش بيه الحطيئة؟ قال الحطيئة يقول لي دع المكارم لا ترحل لبغيتها، اجلس فانك انت الطاعم الكاسي. ما 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 اظن ان فيها شيء، ايش بيها؟ ما بيها شيء. بيقول لك اقعد ببيتك وكل واشرب، يعني شنو؟ ايش بيها؟ ما بيها شيء. قال لا هاي مو شغلك، شوف لي واحد غيره. شوف لي واحد من الادباء، انا اطرح عليه الفكره. قال له زين. بالاثناء اجى عبد الله ابن عباس. قال له هلم الي اقبل. قال تعال صير حكم ويا هذا، هذا يشتكي من الحطيئة، يقول الحطيئة هجاني، قال لي دع المكارم لا ترحل لبغيتها، اجلس فانك انت الطاعم الكاسي. هاي بها شيء؟ اتراه هجاه؟ قال اصلح الله الخليفة، لا مو هجاه، لا سلح عليه، مو بس هجاه. قال عجيب. قال لا. قال هذا يعني يقول له انت مو فود مكارم، مو فود كالعاد، تعبيرنا، انت ما الواحد تبقى في البيت تاكل وتنام، مو شغلتك المكارم ولا لا. قال شتمة مرعبة، هاي مو شتمة عادية، شتمة ما تنحمل. في الواقع ان الاية تقول للنبي صلى الله عليه وآله اللي ومن رام العلا سهر الليالي، اللي يريد يوصل اللي يطلب عظيم لازم يخاطر بعظيم. انت ما طول تريد شيء تيجي تغير، تريد تبني، هذا البناء راح يكلفك جهد، يكلفك عناء. انت ترى مو وحدك، المصلحين مروا بنفس العقبات، العقبات اللي مرت بها انت مر بها اخوانك الانبياء من قبلك، وهذا طريق مو معبد، طريق بيه عثرات، بيه اسعاد، بيه حواجز، يوباني على ان تواصل المسيرة الى نهايتها. روض نفسك على تحمل الالام والا وخر عن الطريق. نعم الاية تشير لك، قلنا ترى اللي قبلك تعرضوا هذا سيرة الانبياء، تاريخ الانبياء هكذا. بهاي اثنين، الثالثة اكو بيها تعريض للامم بالتهديد. شنو معنى تعريض للامم بالتهديد؟ كأن الآية تقولهم لقريش، لمجتمع قريش، تقولهم ترى السابقين اللي وقفوا بوجه النبوات تعرضوا إلى عقاب، وتعرضوا إلى مشخ، وتعرضوا إلى آلام، ترى أنتم ما راح تنجون أيضا، نفس الشيء راح يصيبكم نفس المصير. عينا يعني بتعبير آخر، انتظروا عقاب الله، الله عز وجل راح يمنيكم بعقاب. شلون شال عقاب؟ مره من الداخل، مره من الخارج. قالهم تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الآكل على القطعه. شلون الناس اللي يردون ياكلون طعام يجتمعون على الاناء على القصعه ياكلون؟ قالهم الامم راح تتداعى عليكم هكذا. قالوا له يا رسول الله امن قلة، يعني لاننا قليلين يومئذ والناس يجون لنا مثلا افرض يعارضونا او يادونا. قال لا ولكنكم غثاء كغثاء الشيب، يعني انتم ذاك اليوم بس عندكم اسم اسلام، اما لما نجي الى داخلكم ماكو اسلام، يعني قشر خالي، ها عليه اسم مسلم لكن لا يحمل عزيمة المسلم ولا يحمل طهارة المسلم ولا يحمل اخلاق المسلم. شو مسلم؟ شنو يعني مسلم؟ بالاحصاء، ها بالولادة، مسلم يعني متلبس بالاسلام. الاسلام مجموعة تعاليم، اذا ما عنده منها شيء شلون نسميه مسلم احنا؟ ها فالواقع هو هذا عقاب، هذا لون من العقاب. ارجوك شنو اللون من العقاب اللي تشوفه؟ مو احنا نسمع نقول مثلا وحدة بعمورية ضربوها صاحت ونعصما، تصور المعتصم انها استنجدت بساق جيشا افتتح عمورية كلها وانتقم لتلك المسلمة. وانت تشوفنا احنا الان شعوب اسلامية جيت تنسحق تذبح يوميا، واحد يذبحها من داخلها، واحد يذبحها من خارجها، واحد يذبحها من جانبها، ها وما اكو ابدا ما حد يتداعى لها. والمسلمين كانوا مو مسلمين ابدا، ما راح، كان الحياه عجزت عندهم، عجزت عندها، واذا عجزت عند الحياه خضع الى الذل. ما طول اصبحت الحياه عجز، اطلب الموت توهب لك الحياه. تنبه يعني الاسلام عندما زحف بافراد، لكن افراد طلبوا الموت فاخذوا الحياه، مؤثر طلبوا الموت فاخذوا الحياه، لان في واقع الامر التضحيه والفداء يلعب دوره. وكان وانذاك يعني صدر الاسلام، انت ملاحظ شنو اللي كان يجري وشلون الفتوحات تمت للمسلمين بعزيمه الان ما تلمس لها اثر، ديك الروح ماكو منها، ما تلقاها. ليش؟ ما بردت التربيه، عوامل تدخلت، لكن مهما تتصور تبقى الامه لها عنفوانها. اذا قدرنا نستثمر عنفوان الشعوب والامم نوصل الى نتائج، واذا ما استثمرنا لا بقينا. ويقول الشاعر نحن الجنائب عند اليهود، نرجي اليهود متى تطلق، وبعض عزائمنا امشي ضاق بثورتها الافق الفيهق، غداة الكتائب نشتاقها بسيف محمد اذ يمشخ. فعدنا ويا للمصير المرير، سبايا نناشد من يعتق. هذا هو الواقع هذا. فارجع الآية، إذا أرادت تسلية النبي صلى الله عليه وآله، وبعد أومأت للشعوب بأنه سينتظرها مصير مظلم، هذا المصير اللي مرت به الشعوب قبلكم، أنتم مو بدع من الأمم، الموجبات واحدة، فإذا كانت الموجبات واحدة النتائج راح تكون واحدة حتما، مثل ما تعرضوا الأولى اللي قبلكم إلى عقاب راح تتعرضون إلى عقاب. طيب، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد. هذا المقطع برأيين للمفسرين، رأي بأنه المقطع يعطي معنى يعني أمر معنوي، ورأي بأنه أمر مادي. شلون؟ الامر المعنوي فاتى الله بنيانهم من القواعد، يعني دول اللي وقفوا بوجه النبوات وقاموا يلتقون ادله للوقوف بوجه المواد، مواد الكتب السماويه، قاموا يجون الى النص السماوي يحرفوه، ها يقول اتى الله بنيانهم من القواعد، دول احنا اجينا الى ادلتكم انقضناها. يعني شنو؟ يعني اغنينا عقول، خليناها تدافع عن الشرائع السماوية. يعني تأمل انت الان، يعني حاليا الان مسلمين مع كافرين، المسلمين الان يومية يتعرضون الى شبه، يومية اكو شبه يتعرض لها المسلمون. يعني تتصور انت التبشير بطل؟ لا ما بطل الى الان التبشير مستمر الى مؤسسات مهمتها صرف المسلمين عن دينهم. وترى مو الا يصرف باللفظة لا، يعني دخل الفت نظرك، يعني الان اصبح في كل بيت من بيوتنا ابليس نبه في كل بيت، ها هاي بواسطة القناة الفضائية مثلا، القنوات افرض او الانترنت مثلا، في داخل بيوتنا الان ببلايا بلايا نبه. وهاي الاسرة اذا ما اكو عندها مناعة راح تنهار، تنهار فعلا. منين تجي ليها المناعة؟ المفروض ان هاي الشبه، لان جاي يعرضون الوان من الشبه وبيش بصورة، يعني افرض انا اقعد لي ساعتين احكي وياه بالعفة، العفة زينة وابتعد عن الرذيلة مؤشكل، لكن ما موفر للاجواء العملية اللي تخلق عنده مناعة للبعد عن الرذيلة. هذا شاب عمره 20 سنة كله غريزة، ها عمليا شلون اربي؟ عمليا اشتغل بمؤسسة للزواج، اطالب بتخفيف المهور، انشر العفة، اعرض الى اجواء، نعم هاي الاجواء تخلق عند الشعور بالفضيلة، يعني اقوم له باشياء عملية، ها مو بس حكي، ادق ويا حكي. وبالنتيجة هذا يرجع ثورة الغريزة، ثورة عنيفة تعصف بكل التعاليم وتعصف بكل انماط التربية اللفظية. لا، خليني اوفر له الاجواء العملية وارشده واوجهه واحط ايده على الواقع المر اللي ينتظر اذا انحرف. كل احاول يعني اعطي شيء من وقتي حتى اقدر احفظه عن الانحراف. ماكو عندنا من هذا شيء ابدا، ما عندنا. هذول يجون لي يراوه الصورة العارية، وهي الصورة العارية تعصف برأسه، يراوه المنظر المنحل، يراووا نظرية يسموها علمية، يقولوا وين رايح وين غلطان؟ الان العلوم كلها تأكد ان اطلاق الغرائز راح يخليك تعيش عيشة سليمة، اما اذا كبتت غرائزك راح تنفجر هاي الغرائز، راح تعصف بيك. انت ما لك شغل بهالخرافات، بهالكلام هذا اللي اصبح بلا معنى. عن هالطريق هذا ياخذوه، ها اذا اخذوه عن هالطريق وماكو مؤسسات تقف في وجهه راح ينهار، ما في شك ينهار. انا جاي اتلقى مكالمات والله من اسر منا من الداخل، والله احنا ما جاي نلحق، يعني خصوص من الامهات يقول احنا ما جاي نلحق على ابنائنا، ما جاي نلحق عليهم، شنو الحل؟ شنو؟ كلما نغذيهم بالكلمة الطيبة اللي نقدر عليها بالتوجيه، هذا يطلع برا يرجع لنا شكل اخر، ياخذوه ربعة يطلع يروح له بشفرة، يجي من هالشفرة محمل على ظهر رذائل، ها؟ يجي هنا بالداخل يلعب بيه التلفزيون، تلعب بيه الصور الخليعة، تلعب بيه الابو همام الطيه من وقت 10 دقائق الابو، يا اخي الطيه شوية من وقتك انت، الدنيا مو كلها دكان، الدنيا مو كلها بيع وشراء، ابعد لك 10 دقائق الصبح وياه كلمة طيبة بتوجيه بترغيب بترهيب، ها؟ حاول ان تحقق ما اراده الله منك وما اراده العقل وما ارادته التربية، ها؟ فما في شك ان الاجواء اللي نخلي بها الفرد هي اللي الصوغة، هي اللي تبنيه، اما اذا اعتمدنا على اللفظ فقط، ويا ريت هم لفظ شوية موزون ما دي تخريف، مو 3/4 خرافات، ها؟ يعني الواقع ان الكلمة الهادفة واللي تبتغي وجه الله عز وجل واللي تبتغي العطاء الطيب تأخذ أثرها من الناس. فالله عز وجل يقول أتى الله بنيانه، يعني مكن العقول، اللي الله عندما يرسل رسول ما يصي شيء خارج عن نطاق العقل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأنبياء يحملون تعاليم كلها تنسجم مع الفطرة ومع العقل. يقول هاي الأدلة من ناحية نظرية تأتي على بنائهم من القواعد، يعني معنى المثل ضربة، يقول أدلتهم كلها انفندها، ما عندهم دليل متين أبدا. هذا رأي الرأي الثاني لا، يقول المسألة تتعلق بقضية مادية، فأتى الله بنيانهم من القواعد، شير إلى النمرود. النمرود يقولون لما أراد أن يحارب السماء، زين، لما أراد أن يحارب السماء قال ابني لي صرحا لهما، بنى الصرح وصعد به إلى أعلى مجال يقدر، ها، وحضر سهام يريد يرمي إله السماء. طبعا كانت العقول البشرية عقول أطفال، أن تحبو البشرية لها أعمار، شلون الطفل إلى عقل، كذلك إلى عقول. فلما بنى هذا البناء العالي، هسه هو كان مؤمن بهذا يولا يريد يخدع من حوله، المهم أن بنى هالبنيان راح أحارب إله السماء. الله عز وجل جاب هذا رأس الصارح هدم، وقع وين؟ بالبحر، والباقي وقع على اهله ابادهم. ها، في بعض المفسرين يقول آية تأشر الى هذا المعنى، حتى شفت القرطبي يرتب عليه اثر ايضا، يقول من وقع هذا الرأس، رأس الصرح لما بناه، هذا رأس الصرح لما بني ووقع، لما بناه النمرود ووقع، وقع وين؟ في بابل. إنما سميت بابل لأن هناك عقول الناس تبلبلت، والألسن تبلبلت وانقسمت إلى 70 لسان. هذا من الإسرائيليات الموجودة عندنا بالتفسير، عندنا بالتفسير من هالنوع أكو قضايا شوية، ما أريد أتجرى على أهل العلم فأعبر عنها بأنها خرافات، بس على كل حال فشيء يعني ما شك، لأن نظرية اللغات مو نظرية بسيطة نحلها بهالمشكلة، انقسمت 70 لغة شلون قوترة والحكي، ها؟ في الحقيقة المسألة اللغة ما طول مرينا بها، احنا مسألة اللغة عندنا بها نظريتين، عندنا النظرية الكلاسيكية، بسم الله الرحمن الرحيم، وعلم آدم الأسماء كلها، يعني لما أنزل الله عز وجل آدم إلى الأرض أطلع إيده على التراب قال هذا اسمه تراب، النبات هذا اسمه شجرة، شجرة كذا شجرة كذا، حط إيده على ماء قال هذا ماء اسمه، هذا بحر، هذا سمك اسمه، علمه مسميات الأشياء، سماها الأسماء كلها حطا معانيها، حطا اللفظ والمعنى، قال هذا سميه ماء ومعناه السائل اللي يأخذ شكل الأناء الذي يحل فيه، وقام يعلمه كل أشياء. هاي النظرية الكلاسيكية عن اللغة. النظرية اللي يسموها النظرية العلمية لا، تقول أن اللغة نشأت في كل منطقة نشأة تدريجية، هم اخترعوها من أنفسهم. شلون؟ خلي أقرب لك المعنى. أنت ملاحظ الآن بعض الأطفال عندنا في بيوتنا طفل لما يترعرع شوية ويبدأ يصير عنده لغط، يقوم يتكلم، يسمي الأشياء بأسماء خاصة، قد يسمي الخبز باسم خاص، الماء يسميه باسم خاص، توبة يسميه باسم خاص، شوي شوي تكثر عندها الثروة اللفظية، تتجمع يسمي الأشياء كلها بمجموعات كل لغة، ولذلك تلقى كل منطقة بها لغة خاصة، يعني تفضل لغة تلقى الصين بي كذا لغة مثلا، الهند بي كذا لغة، منطقة أوروبا بها كذا لغة، يعني كل منطقة ينشأ بها عرف خاص باللغة، ولعله هي هاي النظرية العلمية، نبه لي. فهذه مسألة اللغة مو مسألة نجي نقول وقع الصرح مع النمرود ومن وقعت بلبلة الألسن ولذلك سميت بابل، وبنفس الوقت صارت 70 لسان أو 70 لغة، كلام ما يعني ما يصمد أمام العلم، موجودة أكو عندنا بالتفسير شيء كثير، والمصيبة أن البعض يجي يذكر هذا وتسأله يقول لك إيه أنا شايفه بالكتاب الفلاني، يا أخي ما يخالف، دولة هاي مسألة الكتاب ارجع بيها للاختصاصيين اسألهم، قلهم كل شيء أكو بالكتاب، هو صحيح، مثلا أنا أجي أقرأ بالكتاب بولة في الحمام من قيام خير من دواء 3 سنوات، شنو معنى مثلا العلم منين جاي هذا، عشان كل ما القى بالكتاب انا هذا يكون هذا موجود، هو صحيح مثلا ان واحد اذا دخل الى حمام بالة من قيام احسن ما يداوى 3 سنين، شنو يعني شنو معنى هذا، من هالنوع كتب، شنو هي كتب، الآن بالقرن العشرين أكو كتب مملوءة تخريف إلى القشر، ما يعني شو كل شيء إحنا نجاب الكتاب. فالمهم أن مو جميع ما نقرأه يمكن أن يكون هذا متين ونقبله، لا أبدا. طيب نرجع. فأتى الله بنيانهم من القواعد، يقول أن القرآن الكريم أشار إلى الانتقام الذي أوقعه بنمرود وهدم بناء من القاعدة، هدم على أهله، رأس البناء وقع وين؟ وقع في البحر. طيب ثم انتقلت الآية، قالت فخر عليهم الشق من فوقهم. أذكرك بصدر الحديث قلت لك أنا اللي ما يعرف أسرار اللغة ما يقدر يهتدي إلى المعنى اللي يريد القرآن الكريم. هنشوف فخر عليهم الشق من فوقهم، خر عليهم الشق من فوقهم. أول سؤال نسأل عنه أن الشقف وين يصير؟ يصير عالي مو شكل، أنا ساحنا نقعد الآن اللي تحت أبداننا نسميه أرض، واللي فوقنا نسميه شقف مو شكل. زين لما يقول خر عليهم الشق مو كافي بعد، شاي من فوقهم شنو؟ شنو الداعي بعد من فوقهم؟ هو السقف يوقع من فوق ما يجي من تحت، ها؟ شنو معنى خر عليهم الشقف من فوقهم؟ هاي اذا ما ترجع الى اسرار اللغة او اسرار الحضارة لا ما تقدر تهتدي الى المعنى. يعني انت تشوف واحد الان يقول شيله، يقول والله اليوم انا البيت عندي وقع. شنو مع البيت وقع؟ يعني يجوز وقع وما بيع حد خالي ووقع. لكن لما يقول فخر عليهم الشقف من فوقهم يعني طاح عليهم هم تحته، نبأ يعني قضى عليهم، هم البيت وقعوا هم موتهم، شايف المعنى؟ إذن أكو بي زيادة على ما يعطي ظاهر اللفظ. هاي الزيادة منين جاية؟ هاي خاصة حضارية متداولة عندهم. فخر عليهم الشق من فوقهم يعني أن الله عز وجل أراد عقابهم، فالشوى يعني أوجعهم بما كانوا يأنسون به. نبه شوية لهالنقطة، أوجعهم بما كانوا يأنسون به. شنو يعني أوجعهم بما كانوا يأنسون به؟ تعرف أكو كثير من الناس يبني بناء ونكيف أن هذا البناء أنا جعلت شقفه مثلا، حطيت شقفه مجركش، علقت به معلقات ضخمة، شويت به كذا شويت به كذا، يعني هذا يأنش بأن بنى بناء، هذا البناء اللي بنى بناء شامخ، لكن الله عز وجل أحزنه من حيث أراد الشرور، مو يدور على الشرور، أحزنه من حيث أراد الشرور. المكان اللي يتصور أن يشر بي أحزنه منه. نبه لجين، فخر عليهم الشق من فوقهم. طيب هذا رأي. الرأي الآخر، لا أن أكو بعد معنى آخر، خر عليهم الشق من فوقهم يعني إجا أمر العقاب من السماء. نبه، إحنا شو نقول؟ واحد مثلا يسأل يقول له هاي القضية صارت اليوم، يقول له إيه هاي بها أمر من فوق من عالي. تبه لي شوي زين، يعني جاي الأمر من جهة عالية، جاي الأمر من جهة متبعة متنفذة. خر عليهم الشقف من فوقهم يعني أمر من السماء، يعني أن الله أراد إهلاكهم. نبه، أراد الله عز وجل إهلاكهم، كأنه أمر لا سبيل إلى رده. التمر يجيك الألم لا سمح الله من المشاوي، إذا واحد يساويك تقدر توقف بوجهه تقول هذا رجل وأنا رجل، وإن أنا مثل ما هذا عنده قوة أنا عندي قوة أقدر أوقف بوجهه. طيب هاي وحدة. ومرة لا يجيك من الأدنى، واحد أقل من عندك يحاول الاعتداء، أنت تقدر عليه بدليل بطريقة أولى، لكن لما يجيك من جهة ما تقدر عليها، لما يجيك من قوي، من واحد اقوى منك، انت ما تستطيع ان ترده. ها، وهذا المعنى اللي اراد امير المؤمنين سلام الله عليه في احدى كلماته الرائعة، يقول اذا دعتك قدرتك الى ظلم الناس فاذكر قدرة الله عليك. ها، شايف انت اذا عندك قابلية تقدر تظلم، لكن انت ما راح تقدر تقابل الله، من قدرته اكبر واقوى من قدرتك. طيب، فخر عليهم الشقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. شنو معنى اتاهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ هذه بها اراء. الرأي الاول ان العذاب اللي اجى ليهم اجاهم من المكان اللي يصورون الراح تجيهم منه رحمة. شو تنبه شلون؟ الانسان احيانا يقوم بعمل من الاعمال ويتصور ان هذا العمل راح يوصل الى اهدافه، راح يحقق له قوة ونصر وغلبة، يجي لي الخذلان من المكان اللي اراد منه النصر، المكان اللي اراد من عند النصر ينقلب عليه. فاقدم لك، اقرب لك المعنى. العباسيين ارادوا ان يقهرون منه، ارادوا ان يقهروا قبائل العرب، لانه يخافون من عندهم، يقول لك دول يوميا مسوين ثورة، يوميا مسوين حركة، فخلي نجيب لنا فرد مجموعة نقهرهم بها. جابوا منه، جابوا الاتراك، لان استوردوا الاتراك، وبدأوا الاتراك في وقت تشربوا الى جسم الخلافة، تشربوا الى جسم الخلافة من اخريات عصر الرشيد وبدايات عصر المأمون، فاجب بصورة مبسطة من بعد المأمون تقنت قضيتهم. ها، قامت كميات كبيرة من عندهم تجي. هذول كانوا يتوقعون من عندهم العباسيين ان ذولا راح يكونون سيوف على اعدائهم، يخلوهم جيش، هذا الجيش يتقلبون به على العرب، يقهرون ارادة العرب، يكسروهم. فكانت شنو النتيجة؟ كانت النتيجة ان وصل الامر بالخلفاء العباسيين، اجاهم الخذلان من حيث كانوا يتوقعون النار. وصل الامر الى درجة ان الخليفة مثل الاسير، اذا اعطوه شيء اراد شيء ان يطوه نعم الله عليهم، ما اعطوه يسكت، ما يقدر يتكلم بشيء. مو يقول الشاعر خليفة في قفص بين وسيط وبغى. ها، اثنين دول من القواد الاتراك، هذا قاعد بالقفص ما بينهم، خليفة في قفص بين وسيط وبغى، يقول ما قال له كما يقول الببغاء. ها، عينان، شلون الببغاء يعلمون هذا عين يلقنوه شمح شاية. فهذا كان هكذا، يعني هو يجيب جماعة يتصور ان دولة راح ينصروه، واذا لا دولة الجماعة مو ينصروه، يتحولون الى شيء. والله لو تشوف مصارع العباسيين تتأمل بيها جيل، ها، تشوف دول الاتراك اللي لعبوا بهم لعب، يعني شنو اشد من يجي يقلع عينه ويصب بمكانها رصاص، شايف لون من العذاب غريب. وهذا متوقع ليش؟ لان لو تعرف دول تسووا باهل بيت رسول الله، لو تعرف دول كأنه طلع عداءهم، بدل ما يتوجهون بقوتهم الى الخارج توجهوا الى هالمجموعة من دول اولاد رسول الله، طاحولك بهم طيحة مروعة غريبة، يعني مصارع مرعبة، قتل وتشريد وإبادة، بحيث وصل الأمر إلى أن يوقف الشاعر يقول لا أضحك الله شن الدهر، إن ضحكت وآل أحمد مقهورون، ها، مظلومون قد قهروا. دول تصور مشردون نفوا عن عقر دارهم كأنهم قد جنوا، ما ليش يختفروا. فتأمل، وصل الأمر إلى درجة من العباسيين لحقوهم ملاحقة مرعبة، الله عز وجل سلط عليهم دولة من حيث ينتظرون، من حيث ينتظرون القوة، جاءهم البلاء. قريش، تعال شوف الأكثر من هذا، قريش في يوم بدر خططوا تخطيط للقضاء على النبي. شنو التخطيط؟ الله يسعدهم اموال، يسعدهم حليل، يسعدهم حلال، يسعدهم جواري. قالوا هذا البريق راح نخطف بيه ابصار دول اللي طالعين ويا هذا النبي، لان دول جوعانين ما عندهم شيء، راح يشوفون عظمتنا وعزتنا وابهتنا وسننتصر عليهم. تصوروا ان هالطريق راح يوصل بهم الى الناصر. النتيجة شنو كانت؟ النتيجة كانت ان لما شافوا هذا هجموا عليهم. كان مدعاة الى شحذ القوة اكثر، اجوا واستلموا ما عندهم، قتلوهم. من حيث ينتظرون النصر جاءهم الخذلان. فتأمل الآية الكريمة، فاتاهم العذاب، واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ها من هنا وراي اخر، لا، جاءهم العذاب من شيء بسيط، لان المسألة تتعلق بالنمرود. النمرود شنو اللي قضى عليه؟ شوف هنا موضع العظمة، هنا موضع العظمة. هالجبار المتغطرش اللي يريد يحارب السماء، بالنتيجة قضت عليه شنو؟ ها؟ قضت عليه حشرة صغيرة دخلت في أنفه. ها؟ لما دخلت في أنفه قضت عليه، كان ما يهدأ حتى يضرب رأسه بالجدار، ما إلى أن هلك. ها؟ حتى لا تروح بعيد، الآن لاحظ فيروس كبرى، فيروس صغير ما ينشاف إلا بالميكروسكوب، إلا بالمجار. هذا يطب بجسم الإنسان يخلي الكائت مرغل. هذا العظيم، هذا الجبار، ها؟ اللي يتصور نفسه ما أكو واحد يقوى على قهره. هذا وإذا جيت لحظة في لحظة من اللحظات، إذا دخل هالميكروب بجسمه حول الكياء إلى خرقة، خرقة نعم تحبث به كيف يعني أعتى. ترى ما أكو شيء أقوى بالكون من الإنسان، لأن الآن الإنسان استعمر الأرض والسماء. نبه، الإنسان لا صعد للكواكب وجاي يفكر شلون يستعمرها وشلون يروح بيها. هذا الإنسان اللي عنده الجبروت وهالعقلية مو قادر إلى الآن. ميكروب بسيط ها كبرى محشد لكل طاقاته. مش أكو مؤسسات صحية في أنحاء العالم مو قادرة تقضي على ميكروب بسيط. نبه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ها اتأمل هذه الجنود. الله عز وجل اذا اراد ان ينتقم، الباري عز وجل يجعل مصارع الجبابرة. ليش يجعلها هالمصارع؟ هاي مصارع الجبابرة يجعلها بخلية من الخلايا البسيطة. وشوف هاي جنود الله عز وجل، الدافع عن الذين امنوا مو، وتصرع الذين كفروا. فيروس مثل ما قلت لك يقضي له على جبار، وتلقى حيوان يدافع عن ماذا؟ تتأمل رسول الله صلى الله عليه وآله طلع هاجر، طلع من المدينة في طريقه إلى مكة، إجا بالغار، دخل هو وأبو بكر دخل إلى الغار. شنو اللي صار؟ أوحى الله إلى حمامتين وحشيتين عشعشتا وباضتا على باب الغار، وبعد أوحى إلى العنكبوت نسج، هالكائن الحيوان نسج على باب الغار نسيج، بحيث لما إجوا قريش ووقفوا على باب الغار قالوا مستحيل محمدنا، لأن شلون يقبل الداخل هذا؟ هذا نسيج العنكبوت. بتنبه ها؟ وهذا تأمل، هل عنكبوت اللي يقول الشاعر ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنشج ولم تحمي. اتأمل، دفع الله عن نبيه بحيوان من الحيوانات البسيطة هاي الصغيرة. ها؟ عندما خذله ماذا؟ عندما خذله من بعث إليهم، من أراد أن يحييهم أرادوا قتله، ولكن الله عز وجل أعز ونصر به ببعض كائناته البسيطة، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. شو تصور عمر ابن سعد؟ تصور ان راح يحصل على العزة والعظمة والصيانة والحياطة منين؟ في قتاله للحسين. انا راح اقاتله واصير حاكم على الري، ومن بعد ما اصير حاكم على الري احصل على المنعة والقوة والاموال. النتيجة كانت شنو؟ لا منعة ولا قوة ولا اموال. يقول للمختار انا ما كنت ادري ان اصل لهذا، خسرت الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وفعلا قرح وضجع في بيته وذبح على فراشه، وبالنتيجة أسرته ذهبت. مع العلم هذا الرجل الغريب، يعني انت تستغرب، هذا عند ابو سعد بن ابي وقاص على ان من المتخلفين عن بيعة امير المؤمنين، لكن سعد قد صور نبيل نبيل. كلما حاول معاوية من عنده ان يحصل منه شتم علي بن ابي طالب ابا، قال انا اشتم علي بن ابي طالب؟ معاذ الله، انا لو عندي وحدة من مال علي بن ابي طالب لكان ذلك احب الي مما طلعت عليه الشمس، واي الى موقف غاية بالنبل. لكن اجا هذا الخسيس، تدري شنو اللي سوى يوم العاشر هذا ابنه؟ اول قبش حمل النار الى مخيم الحسين هو قبش عمر ابن سعد. جاب للقبش تلتهب به النار، وين القى؟ القاه على مخيم آل الرسول. تعرف طفل ابو سنتين وطفل ابو ثلاث سنين وامرأة والنار تشتعر بالخيمة، خرجنا يتراكمنا من خباء الى خباء ومن خيمة الى خيمة، والنار تشتعر باطراف المخيم ولا طريق لهن، جيش مطوق المخيم والنار من ورائهن، وعائلة الحسين تتراكم. وحائرات اطار القوم اعينها رعبا غدات عليها خدرها هجام، كانت بحيث عليها قومها ضربت سرادقا ارضه من عزهم حرام. فغدرت بين ايدي القوم حائرة تشبى وليس ترى من فيه تعتصم. تبعث بصوتها لأخيها خوينا يمي خذينا بوحي يا وحي ما يجمعك عن وحي يا حسين. والله ما رمرتني حرمة بجريرك لفتني بالعيال خويا وزمتني احمى الضايعات بعدك، احمى الضايعات بعدك ضعنا. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة، اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.